أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على أشرف خلق الله أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 690. تشتمل هذه المسألة على نقطتين. النقطة الأولى: يشترط في رد السلام الفورية، فإذا سلم شخص على آخر وجب عليه أن يرد فورا، فإن ذلك هو من مقتضيات الرد عرفا، فلا يصدق على الرد أنه رد في نظر العرف إلا إذا كان بنحو الفورية العرفية للدقية. والمأمور به هو رد السلام، فإذا كان الرد واجبا وهو يتوقف على الفورية العرفية بحيث لا يكون هنالك فصل طويل بين السلام وبين الرد، إذن يعتبر الفورية في وجوب الرد. طيب، إذا فرضنا أن هذه النقطة الأولى، إذن الرد هو يعتبر فيه الفورية لهذه النكتة، أن عنوان الرد الواجب هو لا يصدق إلا إذا كان لا يوجد فصل عرفي طويل بين الرد وبين السلام، فمن هنا اعتبرت ماذا؟ الفورية. النقطة الثانية: إذا فرضنا أن الشخص أخر الرد إما عصيانا أخره فيكون آثما، أو نسيانا ونسي أن يرد، أخره حتى خرج عرفا عن عنوان كونه ردا لا يصدق عليه رد، افترض وراء نصف ساعة صار بناء أن يرد على السلام، هذا في نظر العرف لا يقال أنه رد، فحينئذ هل يجب عليه الرد أو لا يجب؟ إذا أخر الرد حتى خرج عرفا عن كونه مصداقا للرد، هل يجب عليه أن يرد أو لا يجب؟ قالوا لا يجب عليه أن يرد لعدم كونه مصداقا للرد الواجب، فلا تشمله أدلة الرد، هذا ليس برد، فأدلة الرد لا تشمله. نعم، هو إذا كان تأخيره عن عصيان هذا يكون آثم لأنه ترك واجبا، أما إذا كان عن نسيان فلا إثم عليه، فلا يجب الرد ولا إثم عليه. النقطة هذا في غير حال الصلاة، وأما في حال الصلاة فلا يجوز الرد حينئذ كما هو واضح لعدم شمول أدلة الرد له، وبالتالي يدخل في كلام الآدمي المانع من صحة الصلاة، فيوجب بطلان الصلاة، لو رد يوجب بطلان الصلاة. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، احنا قلنا نقطتين صارن ثلاثة، لا مو مشكلة. النقطة الثالثة: إذا شك في خروجي وعدم صدقي عنوان الرد على هذا الرد، وافترض أخر لم يرد فورا، أخر لكن إيش قد أخر؟ أخر بمقدار مثلا لنفترض مثلا 3 دقائق، 5 دقائق، بعدين شك أنه 5 دقائق أو 3 دقائق هذا الرد، هذا عليكم السلام الذي يصدر مني، هذا يصدق عليه رد أو لا يصدق عليه رد؟ فإذا كان يصدق عليه رد تشمله أدلة وجوب الرد فيجب عليه أن يرد، أما إذا كان لا تشمله لا يصدق عليه رد فلا تشمله حينئذ، إذن لا يجب الرد. فإذا شك أن هذا الفصل والتأخير يوجب عدم صدق عنوان الرد أو لا يوجب ذلك، هنا ما هو تكليفه؟ يجب أن يرد أو لا يجب؟ فقهاء قالوا يجب الرد، لأنه يستصحب ماذا؟ وجوب الرد السابق. هو عندما سلم عليه ذلك الشخص هنا وجب عليه الرد، بعد 5 دقائق من التأخير شك أنه يجب عليه الرد أو لا يجب. قلنا منشأ الشك اتضع، أنه منشأ الشك هذا الفصل يفوت الفورية بحيث لا يصدق على هذا عليكم السلام أنه رد، وبالتالي لا تشمله أدلة وجوب الرد، أو لا بعد الفورية باقية ويكون مشمولا لأدلة وجوب الرد فيجب الرد. هذا هو منشأ الشك. فهنا مقتضى الاستصحاب، استصحاب وجوب الرد، وأنه يجب عليه أن يرد. سابقا كان يجب عليه الرد عندما صدر موجب السلام، عندما صدر السلام وجب عليه الرد، عندما صدر موجب الرد وهو السلام وجب عليه الرد، والآن يشك هل يجب عليه الرد أو لا يجب، فيستصحب ذلك الوجوب، وجوب الرد. قال يجب، مسألة 92، يجب رد السلام فورا، فإذا أخر عصيانا أو نسيانا حتى خرج عرفا عن صدق الجواب في حال التحية لم يجب الرد، لعدم كونه مصداقا للرد، بالتالي لا تشمله أدلة وجوب الرد. وفي الصلاة لا يجوز الرد، يعني هذا يصير كلام آدمي ما دام هذا ليس برد والأدلة لا تشمله، فيصير كلام آدمي يوجب بطلان الصلاة. وإذا شك في الخروج عن الصدق، شك مرة يجزم أنه بعد يصدق عليه رد هذا فيجب الرد، يصدق عليه جواب فيجب الرد، ومرة يجزم أنه خرج عن كونه جوابا وردا، هنا قلنا لا يجب الرد. وثالثة يشك، لهذه النقطة الثالثة يشك أنه هذا خرج عن صدق الجواب أو لم يخرج، فمقتضى الاستصحاب أنه لم يخرج، يستصحب وجوب الرد السابق. وإذا شك في الخروج عن الصدق وجب الرد وإن كان في الصلاة. مسألة 691، لو اضطر المصلي إلى الكلام في الصلاة لدفع الضرر عن النفس أو غيره، ضرر النفس أو غير ضرر، تكلم اضطرارا، هنا يجوز له أن يتكلم لما يأتي من أنه قطع الصلاة ليس محرما خلافا للمشهور. سمح السيد جوز قطع الصلاة، ماكو دليل على أن الصلاة لا يجوز قطعها، بل إلا في حال ضيق الوقت، هذا قضية ثانية، إذا الوقت ضيق وما يجوز من جهة تفويت الواجب، أما أنه لا يجوز حتى مع سعة الوقت هذا ذكره مشهور العلماء، لكن ماكو دليل ينهض عليه كما سيأتي. فإذا يجوز أن يتكلم يعني يقطع الصلاة، وصلاته تبطل لما تقدم في مسألة 672، حيث ذكر هناك أن الكلام اضطرارا هو إن كان ماحيا لصورة الصلاة فيوجب البطلان بنحو الفتوى، يعني كل ما أوجب محو صورة الصلاة قلنا يبطل الصلاة، وإن لم يكن ماحيا لصورة الصلاة فأيضا يوجب البطلان ولكن بنحو الاحتياط، ذاك التفصيل يأتي هنا أيضا. فالكلام الذي يصدر عن الضرار إذا أوجب محو صورة الصلاة فتبطل الصلاة، وإن لم يوجب محو الصورة كما لو كان قليلا كلام كلمة كلمتين لا تمحو الصلاة، فأيضا تبطل الصلاة على الأحوط لزوما. كل ذلك لإطلاق الأدلة بلا فرق بين حالة الاضطرار وحالة غير الاضطرار. دل الدليل على أن الكلام يبطل الصلاة وهو مطلق، سواء صدر عن اضطرار أو عن اختيار، في الحالين هو يوجب بطلان الصلاة. قال: لو اضطر المصلي إلى الكلام في الصلاة لدفع الضرر عن النفس أو غيره، هذا دفع الضرر مثال لحالة الكلام الاضطراري. ليش واحد يتكلم يضطر إلى الكلام؟ لماذا؟ يقول إلى مناشئ، هذا واحدة من مناشئه أنه يريد يدفع ضرر عن نفسه مثلا، واحدة من مناشئه مثلا يدفع ضرر عن المؤمنين. هذا ما يتكلم ممكن أنه ذلك المؤمن يقتل مثلا، يقع في تهلكة، فيجوز له أن يتكلم، أو لدفع لحفظ مثلا أمواله أو غير ذلك من الأمور اللي يضطر لها المكلف، فهذه كلها تدخل تحت الاضطرار. فهذا ذكر من باب المثال لدفع الضرر عن نفسه وغيره. تكلم وبطل صلاته على ما مر في المسألة، بطل على التفصيل يعني بين الماحي وغير الماحي. الماحي يوجب البطلان بنحو الفتوى، وغيره يبطلها بنحو الاحتياط. هذا قال على ما مر، هذا مو من التهافت بين شلون سواعد يجي يشكل على سمع السيد، إلى سيدنا سابقا فصلت أنت الآن أطلقت العبارة، نقول لا، هذا ما مطلقة العبارة، ليست مطلقة، هذه مقيدة، حيث قال على ما مر سابقا، ما ذكرناه سابقا يأتي هنا، فالذي ذكره هنا بنحو القضية المهملة والتفصيل تقدم، فهذا حوالة على ما سبق، فلا يوجد تهافت بين المسألتين. مسألة 192: إذا ذكر الله تعالى في الصلاة أو دعا أو قرأ القرآن على غير وجه العبادة بل بقصد التنبيه على أمر من دون قصد القربة لم تبطل صلاته. هاي المسألة شوية بها دقة أنا أعتبرها، فإراد لها شوية تفصيل. لا إشكال في جواز تنبيه الغير أثناء الصلاة بغير اللفظ من إشارة أو تنحنح أو غير ذلك، لما تقدم من ذكر مجموعة من الروايات لو حال الصلاة أقدر أنبه الغير، أتنحنح أثناء الصلاة أشير بيدي، الروايات دلت على جواز ذلك، يقول لي أنا مثلا أتنحنح أو أشير بيدي حتى تأتي الجارية، يوجد شخص يطرق الباب فأفعل هكذا حتى تأتي، أشير إلى الباب حتى تذهب إلى الباب وتعرف من الطارق. الإمام قال ما بي مشكلة، هذا فهذا ما بي مشكلة، تنبيه الغير في أثناء الصلاة بغير اللفظ من إشارة أو تنحنح ونحو ذلك، هذا لا إشكال فيه، جائز، لأنه ليس بكلام ولا يوجد ما يمنع منه، بل على العكس الدليل دل على الجواز، ويكفينا عدم الدليل ولكن مع ذلك دل الدليل على الجواز. وأما التنبيه باللفظ، أحد يريد ينبه أثناء الصلاة جاي يصلي، واحد طرق الباب، هذا الطفل سوى فد شيء يريد ينبه، تعال الطفل هذا مثلا ما يسوي لفد شغلة مثلا، أريد أنبههم، تنبيه باللفظ هذا له صور، له ثلاث صور. الصورة الأولى طبعا هذا الصور المن صور للتنبيه باللفظ إذا كان بالذكر والدعاء والقرآن، أما بغير هذا هو واضح، هذا ما ذكرناه لوضوحه، إنه تبطل الصلاة، واحد يحكي بالصلاة يريد ينبه قوي تبطل الصلاة، مضطر ما مضطر، هذا واضح القضية. لا، هو قصدنا هذا من اللفظ، ينبه باللفظ أي لفظ، اللي هو الذكر يأتي بالذكر، الله أكبر مثلا يقول سبحان الله، أو يأتي بالدعاء يدعو في الصلاة حتى ينبه الغير، أو يجيب له آية قرآن حتى ينبه الغير، مثل هذا المتعارف إذا واحد سهى بالصلاة ينبهون المصلي. إمام مرات يسهو فيجهر مثلا في مقام الإخفات أو يخفت، فيقول لهاي الآية لا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، فيجيبون القرآن هنا علما للتنبيه. هذا إلى ثلاث صور، في بعضها تبطل الصلاة، في بعضها لا تبطل الصلاة. الصورة الأولى أن يأتي بالذكر أو الدعاء أو القرآن ويقصد التنبيه ولا يقصد العبادة ولا القربة. من يجيب الآية يقراها ومو قصد العبادة ويأتي بها قربة إلى الله على مود يحصل ثواب، لا لا مو يم العبادة، وكل غرضه من الإتيان بالذكر عندما قال الله أكبر، قرأ الآية، أتى بدعاء، غايته شنو؟ التنبيه، ما قاصد العبادية، ما قاصد أنه قرب إلى الله يأتي به. هذا القسم قالوا لا إشكال في جوازه ما دام يصدق عليه الذكر، يعني هو أتى بالذكر مو مجرد لفظ، لا هو قصد الدعاء، قصد الذكر الله أكبر هذا قاصده ويدري بي ذكر، قصد القرآن أنه هذه آية أنا جبت بس جبتها علما، مرة أنا أقصد أجيب الذكر القرآن على مود شنو كون عبادة، هذا مستحب، قراءة القرآن مستحب، الاتيان بالذكر مستحب، قراءة الدعاء مستحب، فأأتي به على أن يكون عبادة من العبادات، هو في نفسه مستحبها فأحصل على ثواب. شون الصلاة عبادة، شون الطواف عبادة، القرآن عبادة، الدعاء عبادة، فيأتي به على أنه عبادة، مو كلامنا هنا، لا كلامنا يجيبه مو على أنه عبادة، لا هو ذكر يدري بذكر، لكن أتى به لا بقصد العبادية، بل أتى به على أن يكون منبها، يريد ينبه فقط، لم يقصد القربة والعبادية. هنا قالوا لا إشكال في جوازه ما دام يصدق عليه أنه ذكر، وحينئذ تشمله أدلة جواز الإتيان بالذكر والتسبيح والقرآن في الصلاة، اللي منها ما تقدم في صحيحة الحلبي قال سألت أبا عبد الله صلوات الله عليه عن الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة، فقال يومي برأسه ويشير بيده ويسبح، يسبح المن على مود ينبه على الحاجة، فيأتي بالتسبيح لأجل ماذا؟ لأجل التنبيه، وهذا يشمل، هذا هم أتى بالتسبيح، فهذا الدليل يشمله ما دام أتى به ويصدق عليه تسبيح وذكر وقرآن ودعاء، فهي الرواية تشمله ويكون جائزا. طيب تقول لي هذا ما بي قربة، أقول لك قصد القربة غير معتبر في صدق كونه ذكرا ودعاء، ما متوقف، بل العبادية متوقفة على قصد القربة، كون عبادة تحصل ثواب عليه، هذا متوقف عليه على أن تأتي به قربة إلى الله. أما كون الذكر وتسبيح ودعاء وقرآن هذا ما متوقف على قصد القربة، قصدت القربة أو لم تقصد، وهذا يصدق عليه ذكر لو ما يصدق، يصدق، يصدق عليه القرآن وإن لم تقصد القربة، فحينئذ ماذا تشمله هذه الأدلة الدالة على جواز الإتيان بالذكر والتسبيح والقرآن لأجل التنبيه. إذن هذا لا إشكال في جوازه، هذه النقطة الأولى اللي خلاصتها شنو، أن يأتي بالذكر، ذكر دعاء قرآن بقصد التنبيه لا بقصد العبادة والقربة، هذا قلنا جائز لا تبطل الصلاة به لشمول أدلة التنبيه بالذكر والقرآن والدعاء له، ما دام يصدق عليه ذكر ودعاء وقرآن هذا تشمله فهو جائز. الصورة الثانية أن لا يقصد به الذكر والدعاء، وإنما جرى على لسانه وتلفظ به من دون أن يقصد أنه دعاء، من دون أن يقصد أنه ذكر. وقال الله أكبر، قال سبحان الله، بس ما قصد أنه ذكر، لفظ أتى به وجرى على لسانه، فلا قاصد الذكر ولا قاصد أنه عبادة. بعد العبادية فرع الذكر، هو اثنينهم ما قاصد. هنا قالوا لا إشكال في بطلان الصلاة، لأنه كلام آدمي حينئذ وصدر عمدا ولا ينطبق عليه عنوان الذكر والدعاء والقرآن، لفرض أنه لم يقصد الذكر، فحينئذ يبطل الصلاة. ما دل على بطلان الصلاة بالكلام العمدي يشمله، هذا كلام عمدي ليس بذكر، وأدلة التنبيه بالذكر والقرآن والدعاء أيضا لا تشمله، هذا ليس به، ولم يقصد أنه ذكر خلاف الصورة الأولى. الصورة الأولى قصد الذكر، لكن شنو ما قصد؟ العبادية والقربة لم يقصدها، فتشمله أدلة الذكر، بالثواب ما يحصل عليه لأنه لم يأتي به قربة إلى الله. ما بالصورة الثانية لا، حتى الذكر عنوان أنه ذكر لم يقصد، لفظ كأي جملة ينطق بها. فهنا لا إشكال في بطلان الصلاة. الصورة الثالثة أن يقصد التنبيه بآية قرآنية، بعد مو كلهم ذكر وقرآن وهذا وتسبيح لا فقط القرآن. هنا هاي الصورة الثالثة مختصة بمن؟ بالقرآن. الأولى والثانية كلهم تشملهم، واضح؟ الصورة الثالثة نقول لا، يريد ينبه بآية قرآنية، مو دعاء ولا ذكر، فقط بآية قرآنية يريد ينبه. فهو يقصد التنبيه بآية قرآنية من دون قصد القرآنية، ما يقصد أنه قرآن، هو يجيب الآية ما يقصد أنه قرآن. شلون الصورة الثانية؟ الصورة الثانية أتى بالدعاء والذكر ما قصد أنه ذكر، هنا يأتي بالآية بس ما يقصد أنه قرآن، ما يقصد القرآن. فإنه إذا قصد القرآنية هذا يدخل وين؟ بالصورة الأولى، قلنا يقصد القرآن، يقصد الذكر، يقصد التسبيح، بس ما يقصد القربة والعبادية، هاي يصير صورة أولى، واضح؟ طيب. وإنما يأتي بها ولا يقصد أنها قرآن. شون الصورة الثانية؟ شنو فرق الثانية عن الثالثة؟ الثانية يأتي بالذكر للتنبيه، يأتي بالدعاء للتنبيه، هنا يأتي بآية قرآنية، هذا الفرق، واضح؟ ليش تفرقتوا؟ هسه الثمرة تبين ليش فرقنا. إذن الصورة الثانية والثالثة كلاهما لا يقصد به هذا اللفظ الذي يأتي به، لا يقصد أنه ذكر ولا دعاء ولا قرآن. بالصورة الثانية خصصناها بمن؟ بالذكر والدعاء، يجيبهن بس ما يقصد أنها ذكر ودعاء. صار قلت بالبداية الصورة الأولى والثانية تشمل الثلاثة، لا هذا اشتباه، الصورة الأولى تشمل الثلاثة، الصورة الثانية مختصة بمن؟ بالذكر والدعاء، يأتي بهما والتسبيح يعني وذن غير القرآن، يأتي بها ولكن لا يقصد الذكر ولا يقصد الدعاء. الصورة الثالثة يأتي بالقرآن بآية قرآنية لكن لا يقصد القرآنية. طيب هنا ما هو الحكم؟ هل تبطل الصلاة أو لا تبطل؟ الصورة الثانية قلنا إذا أتى بالذكر ولم يقصد الذكر تبطل الصلاة بلا إشكال، كلام آدمي هذا يصير، فتشمله أدلة مبطلية الصلاة بالكلام العمدي. طيب إذا أتى بآية قرآنية اللي هي الصورة الثالثة تبطل الصلاة ولم يقصد القرآنية، هنا اختلف الفقهاء. فإذا قلنا يعتبر في صدق القرآن قصد القرآنية، كما هو رأي السيد اليزدي والسيد الخوئي، قال القرآن ما يصدق إذا ما تقصد القرآنية. لما نجيب لك آية من القرآن، إذا قصدت أن هذا قرآن، قصد بعد قضية نفسية، أنت تعرف قصدك. إذا قصدت هذا قرآن فهذا شيء يصير، يصير قرآن. أما إذا لم تقصد القرآنية فهذا ليس بقرآن. فصدق القرآن متوقف على قصد القرآنية، قصد أنه قرآن. أما إذا ما تقصد يقول هذا ليس بقرآن. واضح؟ فإذا بنينا على هذا، على أن قصد على أن صدق القرآن متوقف على قصد القرآنية، والمفروض أنه لم يقصد القرآنية، لأنه أتى بالآية ولم يقصد، هذا مفروض الصورة. فهذا ايش راح يصير؟ يصير قرآن أو ليس بقرآن؟ ليس بقرآن، لأن ما قصده، وهذا مفروض الصورة. الصورة الثالثة ايش قلنا؟ يأتي بآية ولا يقصد أنها قرآن. وحيث على هذا المبنى السيد الخوي السيد يزن، وحيث أن صدق القرآن متوقف على قصد القرآنية وهو لم يقصد القرآنية، إذن هذه الآية هي ليست بقرآن. وبالتالي إذا مو قرآن، يقول بعد هذا إذا مو قرآن صير كلام شنو؟
آدمي
فتبطل الصلاة. وأما إذا بنينا على أن صدق القرآن لا يتوقف على قصد القرآنية، وإنما يتوقف على الصدق العرفي، فالعرف إذا رأى أن هذه الآية هي من القرآن فهي قرآن، سواء قصد المتكلم القرآنية أو لم يقصد. قضية ما مرتبطة بالقصد وعدم القصد، بل المدار على الصدق العرفي. فإذا صدق عرفا أن هذه الآية من القرآن فهي قرآن، وإن لم يقصد المتكلم القرآنية، فحينئذ ما دام هذه الآية قد أتى بها وهو إن لم يقصد القرآنية ولكن هي عرفا ماذا؟ قرآن، يصدق عليها قرآن. فإذا صدق عليها قرآن فتشملها أدلة جواز التنبيه بالقرآن، وبالتالي لا تبطل الصلاة. وهذا هو مختار سماحة السيد، حيث يختار أن صدق القرآن لا يتوقف على قصد القرآنية، ما له ربط يقصد أو لا يقصد، المدار على الصدق العرفي. فإذا صدق عرفا أن هذه الآية أو هذه الجملة هي من القرآن فهذا كافي في صدق القرآن عليها، وبالتالي تشملها أدلة جواز التنبيه بالذكر والدعاء والقرآن، وحينئذ لا تبطل الصلاة. إذن يوجد عندنا الخلاصة، يوجد عندنا ثلاث صور للتنبيه باللفظ اللي يكون من قسم الذكر والدعاء والقرآن. الصورة الأولى ما إذا قصد التنبيه بالذكر أو الدعاء أو القرآن ولم يقصد القربة والعبادة، قلنا هذا لا إشكال فيه، والصلاة صحيحة وتشملها أدلة جواز التنبيه بهذه الأمور كالرواية التي قرأناها. الصورة الثانية أن يأتي بالذكر والدعاء ولكن لا يقصد أنه ذكر ودعاء، بل مجرد لفظ أتى به للتنبيه كأي جملة ينطق بها، فقلنا هذا لا إشكال في أنه يوجب بطلان الصلاة ولا تشمله أدلة التنبيه بالذكر والدعاء، لأنه ليس بذكر ولا دعاء، لم يقصد الذكر والدعاء، فإن الذكر صدق الذكر والدعاء متوقف ماذا؟ على القصد، مو مثل القرآن. لهذا فرقنا بين الصورتين. سمح السيد يبني يقول أنا أوافق السيد الخوئي، أوافق السيد اليزدي على أن بس بيما نوافقهم بالذكر والدعاء، بالذكر والدعاء هذا ما يصدق على الجملة أنها ذكر ودعاء إلا مع القصد، إذا قصدت أنها ذكر ودعاء، وهذا حيث أنه لم يقصد فيصير كلام آدمي وحينئذ تبطل الصلاة. الصورة الثالثة أن يقصد التنبيه بآية ولا يقصد أنها قرآن، لا يقصد القرآنية. قلنا هذا على المبنى، إذا بنينا على أن صدق القرآن متوقف على قصد القرآنية، فهذه الآية حيث لم يقصد أنها من القرآن فصير كلام آدمي وتبطل الصلاة. أما إذا بنينا على أن صدق القرآن لا يتوقف على قصد القرآنية كما هو مبنى سماع السيد، بل صدق القرآن يتوقف على الصدق العرفي، وحيث أن هذه يصدق عليها عرفا أنها آية من القرآن فهي لا توجب البطلان حتى وإن لم يقصد القرآنية. قال مسألة 662، إذا ذكر الله تعالى في الصلاة أو دعا أو قرأ القرآن على غير وجه العبادة، ما قصد العبادة؟ هاي الصور كلها الثلاثة تشترك بمن؟ أنه قصد العبادية هو ما قصد، لا القربة ولا العبادة، يأتي بالذكر والدعاء والقرآن لأجل التنبيه، ماكو قصد العبادة، فثواب ما يحصل حتى وإن لم تبطل الصلاة. وهذه مختصة بمن؟ قلنا بالتنبيه باللفظ، تقدم التنبيه بغير اللفظ، تنحنح إشارة تقدم، هذا جائز قلنا والروايات موجودة. لو سمحت السيد هكذا يعني يذكر هاي المسألة إلى جنبي تلك المسائل اللي ذكر بها أن التنبيه يجوز بالإشارة ونحو ذلك، متقدم هيك مسائل عندنا يكون أفضل، يقول يا أبي التنبيه هالشكل يجمعهن في مسألة واحدة، التنبيه في الصلاة على قسمين، تارة يكون بغير اللفظ كالإشارة والتنحنح وهذا جائز بلا إشكال، وأخرى يكون باللفظ واللفظ على قسمين، مرة لفظ اللي هو كلام آدمي فهذا يوجب بطلان الصلاة اللي هو عنوان المنافي، وأخرى يكون من لفظ من قسم الذكري والدعاء والقرآن، هذا بيتلى الصور، في واحدة تبطل الصلاة في صورتين لا تبطل. قال إذا ذكر الله تعالى في الصلاة أو دعا أو قرأ القرآن على غير وجه العبادة بل بقصد التنبيه على أمر من دون قصد القربة لم تبطل الصلاة، لكن وش قاصد؟
تنبيه
وبعد ذكر، أتى بالذكر قاصد الذكر، هذا اللي هو قلنا يا صورة، الصورة الأولى واضح؟ الصورة الأولى. قال إذا ذكر الله تعالى في الصلاة، شوف ذكر، فهو ذكر ودعاء وقرآن، هاي الصورة الأولى، أتى به للتنبيه لا بقصد العبادة، فهذا لا إشكال في صحة الصلاة، هاي الصورة الأولى. نعم، هاي الصورة الثانية، لو لم يقصد الذكر، عنوان ذكر ما قصد، ولا الدعاء ما قاصد الدعاء، وإنما جرى على لسانه مجرى التلفظ بطلت، أنا إيش راح يصير؟ كلام آدم ليه سيدنا؟ يقول لا أنا هنا، أنا يقول هنا كما يقول السيد الخول، كما يقول السيد اليزدي، صدق الذكر والدعاء يحتاج إلى قصد الذكر والدعاء، إذا ما قاصد هذا ذكر أو دعاء هذا ليس بذكر ولا دعاء، فهنا أنا أوافق العلمين. وأما القرآن، هاي النقطة الثالثة، وأما القرآن فلا يعتبر في صدقه قصد القرآنية، خلافا لأستاذي السيد الخوئي وللسيد اليزدي، أنا هنا أخالفهم، هم قالوا صدق القرآن يتوقف على قصد القرآنية، فإذا واحد قرأ لآية وما قاصد أنها من القرآن يقولون هذه ليست بآية، السيد السستاني الله يحفظه يقول لا، آية تبقى آية ما دام يصدق عرفا أنها من القرآن إذن هي قرآن وإن لم يقصد أنها من القرآن. وأما القرآن فلا يعتبر في صدقه قصد القرآنية، فلو صدق عرفا على ما قرأه قراءة القرآن، صدق هذا عنوان أن هذا قرآن، لم يضر بصحة صلاته وإن لم يقصد ذلك، وإن لم يقصد القرآنية ما يتوقف على القصد، مو مثل الذكر والدعاء خلافا للسيد الخوئي واضح. فإذا صدق عليه قراءة قرآن حينئذ ما دل على جواز التنبيه بالقرآن يشمله، فلا تبطل الصلاة. الخامس من المنافيات يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.